بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إلى يوم نلقاك. أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أحكام الوضوء، فقال رحمه الله تعالى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الوضوء: تجب فيه التسمية، لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وتسقط سهوا، نص عليه لحديث: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. وإن ذكرها في أثناء ابتداء صححه في الإنصاف.
وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ
صححه في الإنصاف، وقيل يأتي بها حيث ذكرها ويبني على وضوئه. قطع به في الإقناع، وحكاه في حاشية التنقيح عن أكثر الأصحاب.
نعم، جزاك الله خير. ذكر المصنف رحمه الله باب الوضوء، والوضوء مشتق من الوضاءة، فكأن المرء إذا غسل شيئا من جسده بالماء فإنه يأخذ صفة الوضاءة، وهي النظافة، ويكون وضيئا بمعنى أنه يكون نظيفا من الأقدار ومن الأوساخ، فيحصل به من النور والوضاءة ما يكون من غسله بهذا الماء. والوضوء كما ذكرت سابقا بأنها من الأحكام التعبدية المحضة، وعلى ذلك قول جماهير أهل العلم رحمة الله تعالى عليه، خلافا لأئمتنا الحنفية رحمة الله تعالى عليهم، فإنهم يرون أن الوضوء معقول المعنى، معروف المقصد، وهي مطلق النظافة. ولهذا أجازوا التطهر بكل ما تحصل به النظافة، وذكرت أن الراجح في ذلك هو أنه تعبدي محض، والدليل على ذلك أنه قد جاء به على حدود، وهذا الذي ذكرته سابقا في صفة التعبدات المحضة، جاء به على صفة حدود وهيئات ومقادير لا يعقل لها معنى على التفصيل. وهذا يا اخوان من غاية المهمات، ولهذا عني به العلماء الذين يهتمون بالمقاصد، من المحققين كعز الدين بن عبد السلام رحمه الله، والإمام ابن تيمية، والإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وهي فائدة مهمة لطالب العلم أن يعرف المقصد من هذا الذي أمر به، أو أن يعرف أصل التشريع فيه، فإن كان معقول المعنى عرف معناه وعلته، فصار الحكم في مسألته يدور مع العلة وجودا وعدما. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا ارتفعت العلة ارتفع معها الحكم. أما الذي لا يضبط مقاصد الشريعة في هذه المسائل فتجد أنه يضطرب، فتوجد العلة ولا يوجد الحكم، وتنتفي العلة وربما أوجد الحكم، وذكرنا هذا في مسائل السواك، وذكرناه في مسائل سابقة، وستأتي في مسائل لاحقة. ومن أراد أن يعبد الله عز وجل حق عبادته فأعظم ما تكون به عبادة الله وحده هي في توحيد الطاعة وتجريد المتابعة في أعظم أمر من أمور التعبد، وهو العلم. لأن العلم كما ذكرت سابقا هو المصدر الذي نعرف به جميع أحكام العبادات أو أحكام العبادات الجميع. فإذا صرفنا هذه العبادة لغير الله عز وجل وهي عبادة مصدر التلقي، فستكون كل عباداتنا على غير هدى، ولا نعرف فيها مراد الله ولا مقصد رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنوجد الحكم حتى مع ارتفاع العلة، وننفي الحكم حتى مع وجود العلة التي أرادها الله عز وجل. وسيأتي أمثلة أيضا في الوسائل ولها تعلق بهذه المسألة، سيأتي التمثيل لها في مسألة طريقة الاغتراف عند الاستنشاق والاستثمار والاستنثار وعند المضمضة، وكذلك أيضا الصفة عند طريقة مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. فإذا الوضوء عبادة محضة وجدت فيه كثير من صفات العبادات المحضة، الهيئات المقادير ما لا يعقل له معنى على التفصيل. ومن ذلك أنه جعل مسحا، والمسح لا تحصل به النظافة كما يقول علماؤنا الحنفية رحمة الله تعالى عليه. فهناك معاني تعبدية لا نعقلها، نقف عند الوارد فيها لا نتجاوزه ولا نستبدل به غيره ولا نغير صفته ولا مكانه ولا زمانه ولا مقاديره، وإلا لم نكن قد التزمنا بأمر الله عز وجل في تلك العبادة. فانظر إلى آثار هذا الفقه، وهي فقه المقاصد في هذه المسائل، كيف يؤثر في الكثير من الأحكام التفصيلية التي سترد إن شاء الله عز وجل. فالوضوء إذن عبادة عظيمة، ولهذا جاء في فضلها أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم، وفي رواية المؤمن، فغسل وجهه سقطت خطاياه التي اقترفتها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه سقطت خطاياه التي بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه سقطت خطاياه التي مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. والحديث رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح. فهو إذن عبادة عظيمة وتقرب إلى الله عز وجل كبير، ومتى ما استحضر الإنسان هذه النية عند أداء هذه العبادة نال بها أجرا عظيما وفضلا كبيرا. قال المصنف: تجب فيه التسبيح. هذا قول لبعض أهل العلم، والقول الآخر هو قول الجماهير أنها غير واجبة، أي التسمية، وإنما هي سنة. واستدل في ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهو في مسند أحمد وسنن أبي داود وغيرهما. لكن الحديث في تصحيحه نزاع، وأقرب القولين من كلام المحدثين أنه ضعيف، وقد ضعفه جمع من العلماء والمحدثون والمحدثين المتقدمين والمتأخرين، منهم البيهقي والذهبي وابن الملقن رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ومن وجه آخر نقول أو نأخذ من هذا بأن الأصل هو عدم الوجوب، وأن القاعدة الأصولية ما هي في الأفعال التعبدية؟ إذا كان الفعل تعبديا محضا ثم كان فعلا مجردا من القول، ما الأصل فيه؟ أنه واجب أو أنه سنة؟ الأصل أنه واجب، واستثنى العلماء فقط ما إذا كان بيانا لمجبل واجب فقط، وهذا لم يرد. يعني آية المائدة في ذكر الوضوء ليس فيها ذكر التسمية، فلا يكون فيها دليل على الوجوب. فأقرب القولين أن التسمية السنة وليست واجبة، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى، والحديث كما ذكرت ضعيف. ولو صح الحديث فهو محمول، يعني يجي واحد يقول لا أنا أرى الحديث صحيح، مثلا يأخذ باجتهاد الألبان رحمه الله في تصحيح الحديث أو في تحسينه، نقول لك ذلك. أيضا هناك جواب من حيث الدلالة، فإن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم رويت من وجوه متعددة زادت على 8 وجوه من مخارج أيضا متعددة، وكلها لم يذكر فيها التسمية. بعض العلماء يقول القاعدة تقول إن عدم العلم ليس نقلا إن عدم نقل العلم ليس نقلا للعدم، هذه قاعدة يعني يريدونها على الترجيح الذي ذكرناه، يعني أن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لا يدل على أنه تركه، أو أن كون الصحابة ما رووا أنه سمى لا يدل على أنه لم يسمي، أي ربما سمى لكن الراوي إيش لم ينقله. عدم النقل ليس نقلا للعدم، هذا معنى القاعدة التي تورد على هذا المعنى. الجواب أن القاعدة الصحيحة من حيث الأصل أن عدم النقل ليس نقلا للعدم، أي أنه إذا لم ينقل الشيء فلا يدل على أنه لم يفعل، هذا حتى دلالتها العقلية ظاهرة، يعني كوني تركت رواية هذا الأمر لا يعني أنه لم يوجد. لكن هذا يا أخوان لا يقال إلا فيما لا تعظم الحاجة إليه، أما ما تعظم الحاجة إليه مثل الوضوء ومعرفة أحكامه، ثم يأتي يروى من أكثر من 8 أوجه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي واحد منهم يرويه إلا أن يكون هذا الترك بهذا المجموع قرينه على أنه لم يفعل. ولا يظن كما يقول ابن القيم رحمه الله في هذه القاعدة، وليس طبعا في موضوع التسمية لكن نأخذ القاعدة، ولا يظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواضع الوضوء الذي يحتاج الإنسان في اليوم الليلة تقريبا أكثر من 5 مرات، أكثر الناس يحتاجونها أكثر من 5 مرات. ثم لا ينقلونه ولا يبينونه ولا يكون إلا بمثل هذا الحديث الذي طعن أيضا في صحته وعليه إرادات في إثباته وفي تصحيحه، دل ذلك على أنه لم يفعل، فيكون هذا الحديث لا وضوء، أي لا وضوء كامل، لا وضوء تام. وكما ذكرت أن الترك يا إخوان، الترك في معرض أن يكون الفعل هو الأصل، والترك في معرض أن مثل ذلك يروى وينقل ولا يترك، يدل على أن للترك دلالة أو دلالة مثل دلالة الفعل، بل مثل دلالة الأمر. وذكرنا على هذا أمثلة كثيرة، وذكرناها في غير هذا الدرس وفي غير هذا الموضع في مسائل كثيرة نستطيع بها أن نستجلي هدي السلف في فهم النصوص حتى لا يمد بنا الاجتهاد، فيكون القول مبين لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والفعل مبين لكلام الله وكلام رسوله، والترك هذا الذي غلط فيه كثير من الناس، وأكثر ما غلط فيه من ارتكب الكثير من البدع العملية والفقهية فأخطأ حين كان يظن أن مجرد الترك ليس دليلا على البدعية، على بدعية الشيء. وكذلك أيضا الترك في القرينة على فهم النصوص، فهم نصوص الكتاب والسنة، وذكرنا على هذا مثالا، وهي ترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الغائب، الصلاة على الغائب الذي قد صلي عليه، أطبقوا على هذا الطرف. ولهذا ذهب الشافعي وغيره لأن الصلاة على الغائب أصلا غير الشافعي أنها منسوخة، فلا تشرع الصلاة على الغائب أصلا. بينما ذهب أهل الأثر الذين يعتبرون الترك ويعتبرون الفعل فلا يهمون شيئا من النصوص أن من لم يصلى عليه فإنه يصلى عليه، ومن قد صلي عليه فإنه لا يصلى عليه. هذا المثال فقط. وجاءت قرينتها في الحديث إن رجلا صالحا مات بغير أرضكم، بغير أرض الإسلام، فمن مات بغير أرض الإسلام أقرب حال له، ونحن في معرض الصلاة عليه الآن، سيصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مات بغير أرضكم فقولوا صلوا عليه، أظهر شيء أنه لا يصلى عليه. بس هذا فهم، أنا ما ألزم غير به، لكن حين رأيت ترك الصحابة له عزز هذا الفهم. وهنا نقول منهج السلف ونشدد عليه يا إخوان، هكذا فهموه تركا. لماذا تركوه؟ إذن نترك ما تركوه. ما هي أظهر سمة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على الغائب؟ أنه لم يكن بأرض قوم، بأرضنا وهي أرض الإسلام، فهي الأرض التي لا يصلى عليه فيها. هذا فهم، لكنه أخذ من ترك الصحابة للصلاة على الآلاف المؤلفة الذين كانوا يحرصون على الخير لهم، ومع ذلك تركوا الصلاة عليهم. هذا فقط يوضح هذا المثال وأهمية الترك أو التروك كما يعبر الأصوليون، أهمية التروك، حتى التروك في فهم النصوص وحتى في التمييز بين السنة وبين البدعة. قال مصنف: وتسقط سهوا على القول بوجوبها، لأنها تسقط سهوا أي التسمية، بحديث عهد لأمة عن الخطأ والنسيان. ثم قال الماتن صاحب المتن: وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ. الذي عندكم النسخ خطأ يبدو، الذي النسخ الآن يقول ابتداء، ولا لا في ابتدأ عندكم؟ في نسخ يقول ابتدأ، في نسخ أخرى. نعم هذا خطأ، وهو في كثير من النسخ، وخطأ المحققين ما فيه المعنى لا يتسق معه. وإن ذكرها في أثنائه ابتداء، الكلام لا يتسق، وإنما يتسق إذا قلنا ابتدأ فقط، يعني ذكرها في أثنائه أي استأنف، لم يعتبر ما مضى من أعضاء وضوئه، من غسل بعض أعضاء وضوئه، فبدأها من جديد أي ابتدأه. والأقرب نقول أيضا ترجيحا، الأقرب ولا نقول الراجح بظهور ووضوح، لكن المسألة خلافية، الأقرب عدم وجوب التسمية، فلا سواء نسيها أو لم ينسها فإن وضوءه صحيح. نعم شيخ.
قال رحمه الله تعالى: فروضه ستة: غسل الوجه لقوله تعالى: وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ومنه المضمضة والاستنشاق، لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم وفيه: فمضمض واستنثر، متفق عليه. وغسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى:
وفيه فمضمض واستنثر،
وفيه فمضمض واستنثر. وغسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. ومسح الرأس كله لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. ومنه الأذنان لقوله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه. وغسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. والترتيب لأن الله تعالى ذكره مرتبا. وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا، وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، أي بمثله. والموالاة لحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، رواه أحمد وأبو داود. وزاد: والصلاة ولو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللمعة فقط.
نعم أحسنت، جزاك الله خير. ثم ذكر المصنف واجبات الوضوء أو فروض الوضوء. وذكر أنها ستة: غسل الوجه، وهذا بإجماع واتفاق، وذكر الدليل عليه وهي آية المائدة، ثم قال: ومنه المضمضة والاستنشاق. ومنه المضمضة والاستنشاق. اختلف العلماء في المضمضة والاستنشاق هل هي واجبة أو سنة، على قولين مشهورين. القول الأول أنهما واجبان، واستدلوا لذلك بصيغة الأمر التي وردت في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. فليجعل أمر في أنفه ماء ثم أمر مرة أخرى ثم لينتثر. هذا رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وبالنسبة هذا بالنسبة للاستنثار. بالنسبة للمضمرة ورد فيها حديث عند في سنة أبي داود، حديث جيد: وإذا توضأت فمضمض. أما رواية الصحيح فإنه قال: ليس فمضمض واستنثر، وإنما فمضمض واستنثر، فهو حكاية عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث أبي داود فقال: وإذا توضأت فمضمض، فهو أمر. فهذا هو القول الأول، الوجوب، وهذه أدلته. القول الثاني وهو قول الجماهير وأكثر أهل العلم بأنه ليس واجبا، بأنهما ليس واجبين وإنما هما سنة، ويكونان سنة في الوضوء كما يكونان سنة في الغسل. وهؤلاء استدلوا بما ذكرناه من ترك الرواة رواية أو ذكر المضمضة والاستنشاق، رغم أنه قد روي من مخارج وروايات متعددة. وهذا القول أيضا قوي، وأنا أرى أن دلالة الأمر وإن كان الأصل فيها الوجوب، إلا أنها كما يقول الأصوليون دلالة ظنية في أدنى درجات الظنية، ولهذا تسحب، إذا صح التعبير، تسحب من دلالة الوجوب إلى دلالة الاستحباب بالدليل الصريح، ولا بماذا؟ بالقرينة. أحسنت، ما قالوا دليل، وهذا تأكيد من الفقهاء بأنها الأصل هو كذلك، والأصل بقاء كذلك، لكن الدلالة ظنية وفي أدنى درجاتها، فيسحبونها إلى دلالة الاستحباب بالقرينة. وهذه قرينة يا أخوة، أنه أيضا يأتي من أوجه متعددة، ثم لا تذكر المضمضة والاستنشاق إلا دل أنه تركها في كثير من هذه الأحوال، أو على الأقل في أكثرها أو في كثير منها. فيكون الصحيح هو قول الجمهور في هذا، وهو الرواية الثانية عن أحمد. طبعا المصنف اختار الرواية التي ترى الوجوب، في رواية أخرى بأنه لا يرى الوجوب، وفي أقوال تفرق بين المضمضة والاستنثار، والصحيح أنه لا فرق بينهما، إما أن يكون واجبين وإما أن يكون سنتين. ولهذا حكم الاتفاق أيضا بأن من تركهما فليس عليه الإعادة، بخلاف مثلا غسل الوجه لم يختلفوا فيه، ولا غسل الرجلين، بل في حديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي وجد في رجله قدر اللمعة أن يعيد الوضوء والصلاة، ولم يخالف. لكن الإجماع هذا مخروق بقول عطاء رضي الله تعالى عنه ورحمه، وإن كان بعضهم أيضا يطعن في صحة نسبته إلى عطاء رحمه الله، لكن على فرض صحته. لكن القول المؤكد هو اتفاق الفقهاء عدم روي عن عطاء على أن الصلاة لا تعد باطلا، الوضوء لا يعد باطلا، وأن الصلاة أيضا لا تبطل بوضوء لم يكن فيه مضمضة ولا استنثار. وهذا منهم يا إخوان لطالب العلم، هو ما يأتي إلى وهج النص المروي، لا سيما إذا كان فعلا أو حتى كان قولا، ثم يترك فهم السلف وطريقة العلماء في التعاطي مع هذا النص، ويسميه أحيانا بعض الناس تعظيما للنص، لا، هذا زلل في الاجتهاد يا أخوان، زلل. الذي يأتي يأخذ النص مجردا من هدي السلف ومن فعلهم ومن قولهم ومن تركهم يؤدي إلى الزلل، ولهذا وجد في اجتهادات كثيرة شاذة لم يقل بها أحد من السلف، لأنه وجد حديث وأخذ يحشد النصوص في تعظيم النص وفي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفي قبول الدليل، ثم يترك فهم السلف. ونحن نقول بمنهج السلف، ماذا نقول للناس؟ فهم الكتاب والسنة بطريقة من؟ بطريقة السلف. فحل يا اخوان، ما تكون القضية هي قضية تعارض بين نص شرعي وبين فعل الصحابة. هنا نقول يا اخوان، ولا كرامة، لا نقبل قول احد كائنا من كان في مقابل النص، وهو النص بمعنى الاصول. لكن احيانا يبدأ في نص، هي دلالة ايش؟ هي فهم، دلالة ظنية، ثم يأتي يحسب النصوص الواردة في الاتباع وقبول الدليل ويترك هذه السلف، فتنشأ بذلك اجتهادات ضعيفة شاذة، سواء كانت هذه الاجتهادات في التسهيل للناس أو في التشديد عليهم، لا فرق. لأن هم المستدل يا إخوان وطالب لمن يصل إلى المسألة بدليل، وليس كذلك، وهم المستفتي والسائل أن يصل إلى مراد الله ورسوله بدليله، سواء كان في التكليف عليه فهو سيتحمله، أو تسهيل له وتيسير فهو يضعه في ذمتك، ويريد أن يعرف أن هذه رخصة حقيقية قد جاءت بها الشريعة، وهذه مهمة عسيرة لطالب العلم. فلا ينساخ طالب العلم إلى التشديد لمجرد أن هناك من يكبر للمتشددين، أو ينساخ إلى التسهيل لأن هناك من يصفق للمتساهلين، لا، لا تتأثر بتكبير المكبرين ولا بتصفيق المصفقين، إنما تبحث عن الدليل، إنك تتعبد الله عز وجل أن لا تقول بشيء إلا بدليل وببرهان. وأهم شيء يا إخوان ونؤكده، ولو لم نخرج من هذا الدرس إلا بتأكيده وذكر أمثلته وتطبيقاته على منهج السلف، قولا وفعلا وتركا. فإذا ما يأتي إنسان يقول إذا توضأت فمضمض، نقول طيب هذا الهدي حين لم تروى هذه النصوص في الوقت الذي كان الصحابة يروون أدق الدقائق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا قرينة على أنها ليست بواجبة، وهي قضية موضوع المضمضة والاستنثار. وغسل اليدين مع المرفقين، غسل اليدين هنا متى؟ عند غسل المرفق، ولا نخلط بينها وبين غسل اليد عند ابتداء الوضوء، هذا سنة وسيأتي في السنن. ويعني ينتبه الإنسان إذا غسل يديه أن لا يكتفي بهما، وإذا أراد يغسل مرفقيه يأتي لليد ثم يغسلها ثم يغسلها مع مرفقيه، الأولى سنة وانتهت، وربما جف بها العضو فلا اعتبار للغسلة الأولى. فإذا غسلت ما تأتي هكذا، لما تبدأ بالمرفق فقط تغسل يديك كلتيهما ثم تغسل مرفقك. وهذا يتأكد، يعني كان الماء لا زال سائلا فالأمر يسير، لأنه غسل ولا زال الماء يسيل، لا تشدد الإنسان ولا يوسوس، لكن حين في شدة الحر يجف الماء من الغسلة الأولى. فإذا أردت أن تغسل مرفقيك فاغسلها مع يدك، اليد اليسرى مع مرفقها وذراعها، واليد اليمنى مع مرفقها وذراعها. وغسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، وفي حديث أبي هريرة في الصحيح حتى أشرع في العضد مع المرافق. والإشراع في العضد لا يعني أنه يأخذ نصفه ولا يأخذ بعضه، معناه أنه لمس طرفا منه، لأنه لا يتحقق الفصل في هذا الحد إلا بأن يأخذ مثلا جزء يسير من العضد. فهذا هو القدر الواجب في غسل اليدين إلى المرافق. ومسح الرأس كله، هنا في خلاف في هذه المسألة، فذهب الإمام مالك رحمه الله وأحمد بن حنبل كما هو في المذهب إلى وجوب استيعاب الرأس بالمسح، ذهب بقية العلماء إلى عدم وجوب الاستيعاب على خلاف. بعضهم يقول ربع الشعر، وفي رواية ضعيفة عن الشافعي 3 شعرات لأنها أقل لحد الجمع، أقل الجمع 3، هذا لا وجه له في الحقيقة. بعضهم قال الربع والثلث لأنه عامة الشيء، أو نقول هو كثير منه. وهنا قول آخر ثالث بأن ما صدق بأنه مسح، ما صدق عليه بأنه مسح للرأس. لكن حين قال الله امسحوا برؤوسكم بينت السنة، وهذا والله أعلم هو من بيان المجمل، فإنه حديث عبد الله بن زيد المازني أنه قال فمسح رأسه، بدأ بمقدم رأسه فأقبل بهما وأدبر، يعني وفي رواية قال فأعادهما إلى الموضع الذي بدأ منه. فهناك نوع من الإلصاق ونوع من الاستيعاب، يقول هكذا ثم يمسح. فإذا وضع يديه كلتيهما على رأسه فأقبل بهما وأدبر حصل بذلك المسح، فلا يضره أن يكون تحت الأذن شيء مثلا لم يمسحه، هذا يسير. المهم أن يأتي بما جاء به الأثر في حديث عبد الله بن زيد أنه يبدأ بمقدم رأسه هكذا ثم يقبل بها ويدبر، يبدأ بمقدم رأسه وينتهي بها إلى قفاه، إلى قفا الرأس حتى ينتهي، ثم يرجع بها إلى من حيث بدأهما. ولهذا نقول الأقرب هو وجوب الاستيعاب، وهذا قول مالك رحمه الله كما ذكرت، قول أحمد واختيار الإمام ابن تيمين، وعليه فتوى مشايخنا كالشيخ بن باز رحمه الله بن عثيمين وغيرهما، وهو الأحوط في هذا المقام. ثم قال ومنه الأذنان، لحديث الذي جاء في السنن سنن ابن ماجه الأذنان من الرأس، وحسنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. وغسل الرجلين إلى الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، هذه فروض الوضوء في أعضائه. وهناك أشياء في بعض صفاته الأخرى المتعلقة به، وهي الترتيب، وهي أن يأتي بها كما جاءت في سورة المائدة مرتبة كالذي يفعله الناس اليوم. وفي خلاف في موضوع الترتيب، فذهب الحنابلة والشافعية رحمة الله تعالى عليهم إلى أن الترتيب واجب، وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم وجوب الترتيب، واختار عدم وجوب الترتيب الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين. واستدل من قال بوجوب الترتيب وأن الله ذكرها في الوضوء المرتبة، ورويت من أوجه متعددة في صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة وحديث حمران وجمع من الأحاديث في ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم إلا مرتبا. القول الآخر من قال بعدم الترتيب استدلوا بحديث المقدام ابن معدي كرب الكندي رضي الله عنه، وقال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر صفة وضوءه، ثم قال فغسل وجهه 3، ثم غسل يديه إلى مرفقيه 3، ثم تمضمض واستنثر 3. هذا هو حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح رواه أحمد في مسنده. لكن أقرب القولين هو المذهب وقول الشافعية بوجوب الترتيب، لأن المعهود في هذه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد رخصة لأمته أن يخالف أحيانا لبيان الرخصة ولبيان أن الحكم مثلا للكراهة وليس للتحريم، أو للإباحة وليس للكراهة، أو للإباحة وليس للتحريم، فيحصل من الفئة صلى الله عليه وسلم البياني أو حتى القول أحيانا. فلما لم يكن منه قول ولم يكن منه فعل ولم يكن منه ترك صلى الله عليه وسلم كان الأظهر هو وجوب الترتيب. ما الجواب عن حديث المقدام بن معدي ثلب؟ قلنا بأنه صحيح الذي رواه أحمد في مسنده في ضوء ما قررناه نحن في موضوع الململة والاستنثار حتى نقرب. نعم نعم أحسنت. على هذا القول، هذا القول لنا ويعني يلتزم به بما أننا قلنا بأنها سنة وهذا الأظهر في الأدلة، فلا يؤثر أن يتركهما فضلا عن أن يقدم فيها ويؤخر فلا ينتقض. أما مثلا في المذهب وكذلك قول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله هو الوجوب، لكن لا يظهر الوجوب كما ذكرت من ظاهر دلالة الترك المتتابع المتكاثر في السنن المروية عنه صلى الله عليه وسلم مما يؤكد هذا المعنى الذي ذكرته لكم، فلا دلالة فيه. لكن من التزم الوجوب فهو في الدلالة في الحقيقة، من قال بأن الملل والاستنثار بأنها واجب واجبان في الدلالة، لأنها من فرض الوضوء شأن وشأن الوجه، إلا قول الحنابلة بأنها من الوجه، لكن هذا فيه نظر. إذا قلنا بالوجوب فهي فروض مستقلة ولها أحكامها أيضا حتى في الترتيب والمتابعة. فالأقرب إذن حيث قلنا بأن المضمضة والاستنثار ليس إنهما سنة ليس واجبين، أن حديث المقدام بن معدي كلب لا يرد في هذه الحال، والله تعالى أعلم. ثم ذكر المصنف أيضا مما يتعلق بأحكام الوضوء في غير الفروض التي تتعلق بالأعضاء، الموالاة.
شيخ ابن عثيمين اختار الترتيب، وجوب الترتيب،
عدم وجوب الترتيب
للحديث،
أن الترتيب لا يجب لحديث المقدام بن معدي كلب، ولأن الشيخ رحمه الله يرى وجوب المضمضة والاستنثار، فهو متسق مع قوله ويعني منضبط في, 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 في الاختيار. لكن من يرى السنية ليس له أن يستدل بحديث المقدام بن كلب على عدم وجوب الترتيب، فلننضبط في الاستدلال وفي طريقته. احنا اخترنا وقررنا هذه القاعدة أن الترك لهم الدلائل في المال للفعل مع عدم وجود خارم واحد قرينة، لا في أحد يزنك أو يتكلف في النقاش أو في البحث أو في الجدل. يا أخي طالب العلم المستدل يبحث في هذه القرائن طبعا ضمن أدلة وكلام العلماء، ما يأتي من نفسه، لكن من ضمن ما اختاره العلماء يريد أن يختار بين أحد القولين فيعتبر هذه القرائن. وقرينة في الحقيقة عدم انخرام فعل صلى الله عليه وسلم وصفة وضوءه صلى الله عليه وسلم دليل على ذلك. ولهذا يلزم أيضا من اللوازم في القول بعدم وجوب الترتيب التنكيس كما يقول الحنفية، أنه يأتي منكسا يعني يبدأ بغسل الرجلين، وهذا يعني مستشنع شوية، يعني لو يعتاد على هذا ليس إعراض عن السنة، يأتي يتوضأ من رجليه وينتهي بيديه، يعني فيه شيء، يعني هو من لوازم هذا القول. ومن استحضر هذا اللازم تمسك بظاهر آية بظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، وكذلك بما ورد بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان للأوامر الواجبة وإن كانت مجملة، فهذا هو الأقرب. وإلا كما ذكرت يعني من حيث الأصل وجوب الأصل في وجوب الترتيب أصلا فيه خلاف، يعني ما هو الدليل أصلا على وجوب الترتيب؟ فهو استنباط، فهي أدلة ظنية، فأنا أقول من خلال هذه الأدلة الظنية الذي يظهر ظنيا بأن الترتيب واجب كما ذهب إليه الحنابلة والشافعية رحمة الله تعالى عليهم.
حديث المقداد لو ما في دلالة ظنية على أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتاج إلى المضمضة والاستنشاق،
احتاج
إلى المضمضة والاستنشاق،
يعني قصدك أنها عادية،
يعني قد تمضمض ولم ينقلها المقداد.
إيه هذا بعيد، هذا يعني ويقول أبو هشام بأن تمضمض ثم رجع وتمضمض مرة أخرى لحاجة عادية وليست تعبدية، يعني أظهر أن هذا
يعني يتطرق إلى،
والله أعلم أنه مستبعد، يعني ما يصير أنه يرويها الراوي في يعني يروي الفعل مرة واحدة ثم لا يروي أنه كررها، هذا أعجب، يعني هو أعجب وأغرب أنها تفعل مرتين ثم لا يرويها الراوي. الموالاة دليل بهذا هو حديث خالد بن معدان كما ذكرنا في قصة اللمعة، وقد ذكرها قرأها الشيخ ابو هشام كما تقدم منذ قليل. وفيه دلالة على أنه لو كانت الغسل يكفي بعد الوقت لغسلها لقلنا بغسل النمعة، لكن دليل على أن توالي غسل أعضاء الوضوء أنه واجب، وإلا لا سهل عليه وقال اغسلها اغسلها بالنمعة وينتهي الأمر. ففي هذا دلالة ظاهرة على الموالاة، فما يكون إنسان يغسل يديه ويغسل وجهه ثم يذهب وينشف أعضاء الوضوء ويكون هناك فاصل زمني كبير ثم يرجع ويتوضأ. فإذا طال الفصل عرفا في وانقطع عرفا وجب أن يعيد الوضوء مرة أخرى، انقطعت الموالاة المطلوبة في الحديث. نعم الشيخ.
قال رحمه الله تعالى: وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه قبل ابتدائه ليصح، والنية لحديث إنما الأعمال بالنيات، والإسلام والعقل والتمييز. وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج، والماء الطهور المباح لما تقدم في المياه، فلا يصح بنحو مغصوب لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ليحصل الإسباغ المأمور به، والاستنجاء أو الاستجمار. وتقدم.
نعم، ذكر مصنف الشروط أو شرع في الشروط هنا، وذكر منها انقطاع ما يوجبه. فلو أن الإنسان يتوضأ وفي نفس الوقت هو أيضا مستمر في التبول أجلكم الله أو في التغوط أو الدم يخرج منه على القول بأنه ناقض، فهنا لم ينقطع ما يوجبه، وهذا ظاهر يا أخوان. كيف نستدل له؟ لأن إذا كان الوضوء برمته يبطل بالبول أليس كذلك؟ فمن باب أولى أن أجزاءه الجزء الواحد من الوضوء يبطل بالبول، هو الآن يتبول الآن، فغسله لوجهه بطل لأنه قد بال بعده أو أثناءه. هذا ظاهر وهو انقطاع ما يوجبه. والنية وهذا ظاهر أيضا، إنما الأعمال بالنيات خلافا للحنفية. الحنفية قالوا بأنه معقول المعنى وليس تعبدي، فإذا لا نية فيه. هذا صحيح أن معقول المعنى لا نية فيه، بأي طريقة حصل منه مقصود الشريعة، مثل إزالة النجاسة، زال بالماء وزال بالسيل، زال بأي طريقة، زال بالأسيد، زال بالكلور، زال بأي مطهر آخر، صح، لأنه ليس تعبدا محضا وهو إزالة النجاسة. المقصود هو أن يكون المكان طاهرا يزول منه عين النجاسة وأثرها، بخلاف الوضوء فهو تعبد محض فلا بد فيه من النية. هذا قول الجماهير. ومنها الإسلام، هذا ظاهر أيضا، لأنه لو توضأ الكافر وضوءا صحيحا من حيث الأفعال ثم أسلم فورا يصلي ولم يحصل منه في حالة الإسلام. والعقل أيضا ظاهر، فالمجنون لا تصح منه العبادة المحضة بخلاف غيره. لو أن المجنون غسل ثوبه ثم أفاق ما نقول أنت غسلته في حال جنونك، لأنه معقول المعنى، بينما الوضوء تعبدي فلا يصح وضوءه. وكذلك أيضا ذكر المصنف التمييز، والتمييز هنا يا أخوان هو أخص من العقل. يعني يأتيك إنسان عاقل تصفه بالعقل لكنه غير مميز فهو أخص، وهذا الحقيقة ليس في أثر عملي. في أثر عملي الإسلام واضح أنه يسلم الكافر، وكذلك أيضا المجنون يفيق، لكن التمييز في الغالب أنه لا تكليف عليه أصلا. لو صلى ما تتصور إنسان يكون في مرحلة التمييز في سن الخامسة مثلا أو قبل التمييز في الخامسة يتوضأ ثم يبلغ أنه صحة صلاته، يا صلى أو لم يصلي صلاة غير واجبة، صلى بطهارة أو غير طهارة صلاة يعني غير واجبة عليه. لكن هناك مسألة تربوية فقط والتوجيه، أن لا يصلي إلا بوضوء، فلا تدخل في أحكام الفقهية الدقيقة. ومن شروطه الماء الطهور، وتقدم الكلام في الماء الطهور يا أخوان فلا يحتاج إلى أن نعيده. الراجح أن الطاهر ما دام يسمى ماء مطلقا فإنه يصح الوضوء به. لكن المباح، هل المباح شرط؟ لا، ليس شرطا. فلو توضأ بماء مغصوب فإن وضوءه صحيح مع الإثم في غسله لهذا الماء واستعماله له. وإزالة ما يمنع وصوله، هذه الحوائل، الحوائل أي ما يحول عن وصول الماء إلى البشرة، فإذا كان هناك أصباغ أو هناك أشياء لها جرم الحناء لا جرم له فلا يؤثر، لكن يكون هناك أصباغ مثلا، يكون هناك أنواع من الكريمات يكون لها جرم تغطي البشرة والإنسان لا يحس فيها بالحرارة والبرودة إذا كانت حرارة خفيفة، فهناك عازل واضح. لكن لأنه استخدم أنواع من الدهون أو الكريمات ثم صارت كدهون الجسم، يعني بعض الناس جسمه دهني إذا رأيته له تلاصف كده، هذا طبعا هذا وضع. نعم. فإذا كانت مثل جسم الدهني ما وضعته، ما وضعته من الدهون الأجنبية أو الخارجة عن جسمك كانت مثل الدهون التي تكون في بعض الخلق أحيانا فلا تكون حق. بعض الناس يقول إذا استعملت الفازلين هل أتوضأ؟ نعم توضأ، لا حق. هذا الفازلين يتشربه الجسم وفيه لمعة خفيفة مثل لمعة الجلد الدهني لا تؤثر، إلا إذا كانت جرم وضعها طبقة، فلو وضع شيء مثلا خفيف الحرارة لم يحس به أو خفيف البرودة لم يحس به، هنا يكون يعتبر مانعا من وصول الماء إلى البشر. ذكر في الشروط الأخيرة الاستنجاء أو الاستجمار، هل هذا صحيح يا إخوان؟ هل الاستنجاء شرط من شروط الطهارة؟ يعني لو أن إنسانا تبول ثم نسي وتوضأ وضوء صحيح، يعني انقطع البول، انقطع البول تماما لكنه لم يستنجي ثم توضأ ثم تذكر لم يستنجي، وضوء صحيح على قول المصنف؟
لا،
على قول المصنف وضوءه ليس صحيحا، والصحيح أنه صحيح، لأن الاستنجاء ليس في كتاب وسنة دليل على أن الاستنجاء أو إزالة النجاسة أنها شرط من شروط الوضوء. فلو إنسان تغوط أو تبول ثم ذهب وتوضأ يذهب يزيل النجاسة. وأنا أقول إيتوني بدليل من كتاب السنة يدل على أن إزالة النجاسة حتى بالموضع في حلقة الدبر مثلا أو في فتحة الذكر أنها شرط من شروط الطهارة. هي شأنها مشان أي نجاسة، أنت توضأت وقعت عليك نجاسة على يدك على جسمك أو على ثوبك أو على بقعة صلاتك، فقد تزيلها وتصح صلاتك ليس كذلك؟ لا فرق. فإذا الاستنجاء ليس شرطا من شروط الطهارة، فلو أنه توضأ، وهذا يقع أحيانا بعض الناس يصير يستجمر استجمار خفيف يمنع من انتشار النجاسة، لكن ليس الاستجمار الشرعي، يبقى شيء من آثار النجاسة التي تزال بالحجر ومع ذلك أو بالمنديل، مع ذلك ترك أهملها وما انتشرت إلى ثيابه ثم لا بتوضأ، نقول اذهب واغسل النجاسة في الموضع وتكون طهارتك أو وضوءك صحيحا. الدليل هو الأصل، تقول ما الدليل؟ نقول الأصل، لأن اعتبار الشيء شرطا هذه دعوة ليس كذلك؟ نقول ما الدليل على كل شرط؟ إذا قال لا دليل نقول الأصل أنه بطلان هذا الشرط، فأنا تمت وضوئي كما أمر الله عز وجل فأنا قد ارتفع حدثي. تقول إزالة النجس، نقول نعم أزيل النجس الذي خرج من موضعه المعتاد كما أظهر النجس الذي وجد في غير موضعه المعتاد، وبعد ذلك لا تعتبر الطهارة منتقضة. ولهذا تسأل النساء كثيرا عن الطفل إذا كان قد طعم ثم كانت قد توضأت ثم نظفته، فهل تبطل طهارتها؟ جواب لا تبطل، فتزيل النجاسة ثم تصح منها الصلاة بعد ذلك دون أن تعيد وضوءها. نعم الشيخ المركز.
قال رحمه الله تعالى: فصلا. فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف، أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل، فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه، ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى لأن محل النية القلب، ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، وإن شك فيها في الأثناء استأنف ليأتي بالعبادة بيقين، ما لم يطلع شك فيصير كالوسواس فيطرحه.
نعم، في كلام مصنف في جملة من المسائل يا أخوان. النية ليست معقدة يا أخوان حتى نحتاج إلى أن نذكر لها هذه المقاصد، هذه كلها مقاصد الوضوء. فالمصنف احتاج إلى أن الإنسان إذا استحضر هذه المقاصد فقد وقعت نية الوضوء المشروع. يكفي أن تقصد الوضوء التعبدي بس، أنا نويت ما تجب له الطهارة أو نويت ما تستحب له الطهارة، أنا نويت أن أتوضأ، الوضوء هذا نظافة؟ لا، ماذا قصدت؟ الوضوء التعبدي. أنا ما قصدت أن أغسل وجهي نظافة أو أغسل ذراعي وكفي نظافة أو أن أغسل رجلي نظافة، وإنما أردت الوضوء التعبدي. هكذا يا إخوان الشريعة في سهولة استدلالها والسهولة في تطبيقها أيضا. لكن إن كان مصنف لا يضيع هدرا، هذا لا فائدة منه، لا فائدة. بعض الناس عنده وسوسة، نقول ماذا قصدت؟ قصدت كذا، يا خلاص انت وضيت، هذا الوضوء الشرعي. هذا في التسهيل على من اصيب بداء الوسوسه ان يعرف هذا، ونحن لا نحتاج اليه. اذا توضعت وانت تريد الوضوء الشرعي لاي غرض شرعي اخر، مهما كثرت هذه الاغراض وتعددت هذه المقاصد، فلا حاجه اليها في اثبات، في ثبوت شرط النيه. وذكر الأمثلة لذلك مثل ما تجب له الطهارة كالصلاة والطواف، على قول الراجح أن الطواف لا تجب له الطهارة، لما ذكرناه أيضا من ظاهر ترك النبي صلى الله عليه وسلم للبيان في حجة الوداع، وكذلك عدم سؤال الصحابة عن ذلك رغم كثرتهم وتواردهم من الأقطار وكثرتهم، دل على أن الطهارة في الطواف ليست شرطا، وهذا سيأتي إن شاء الله في المناسك. ومس المصحف على قول الجمهور، أو قصد ما تسن له الطهارة كقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل. الأكل هذا الذي يعرفه والذي ورد لمن كان جنبا، ولعل المصنف الذي يقصده أن لا يأكل حتى يتوضأ إذا كان جنوبا، وهذا لغرض الأكل فهو وضوء، لكنه وضوء مجزي ويبيح الصلاة؟ لا، هذا يسميه الفقهاء تخفيف الحدث الأكبر، تخفيفه، يخفف الوضوء فقط، فينام لأجل الإنسان ويأكل كما جاء في الحديث. فالصعيد حتى لا يعني تنشأ عادة الوسوسة لدينا فنبحث عن هذه الأشياء، أنا ما نويت أصلي، أنا توضيت كذا، أنا فعلت، لا تحتاج إلى ما ذكره المصنف كله، وإنما يكفي أن تكون قد نويت الوضوء تعبدا. يقول المصنف: لا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. نعم، العبرة بالنيات، إنما العبرة بالنيات. فإذا يعني قال أنا توضأت لأتنظف، ما يضر هذا. ماذا قصدت أن توضأت في القلب؟ قصدت وضوء التعبدي أو لأحد هذه المقاصد ذكرها المصنف، فالنية هي الشرعية قد تحققت. قال ولا يضره، قال ولا شكه، ولا يضره شكه في النية. متى؟ بعد الفراغ من العبادة. هنا القيد يعني بمعنى أنه شك في نيته للعبادة أو في نيته للطهارة أو في أثناء العبادة. يعني معنى مثل المصنف أنه إذا شك في أثناء العبادة فالشك معتبر. وهذا الشك يا أخوان حتى لا يكون فهمنا مثل فهم العوام، هي الأوهام والمحاكمات العقلية. أنا توضيت ما توضيت، ويغلب على ظنه أن التوضى، فما الحكم؟ هل هو شك؟ لا. ما هو الشك عند الأصوليين الذي يقصده المصنف وهو فقيه؟ ما هو الشك في ورقات إمام الحرمين؟ من حفظها؟ نعم، الشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهم على الآخر، كما يقول ابن معاذ رحمه الله. هذا معنى الشك. أنا الآن شكيت وأنا في أثناء الصلاة، أنا توضأت ولا ما توضأت؟ هنا وقع. أما مجرد شك عارض، أنا توضأت، أنا متوضي وغالب على ظني ذلك، لكن في الشك لا اعتبار له، يسميه الوهم، وليس شكا بالمعنى الأصولي. وهم، وهم العامة والمصوصين يسمون الوهم شكا، وهذا خطأ. أما إذا كنت على غلبة ظنك ثم مضت العبادة على قول المصنف، أنت على غلبة ظنك أنك توضأت، وعلى غلبة ظنك أنك نويت، وعلى غلبة ظنك أنك نويت الصلاة ثم انصرفت من الصلاة، فلا اعتبار للشك لا في نية الوضوء ولا في نية الصلاة، ولا حتى في الشك في ترك بعض أركانها وبعض واجباتها بعد الانصراف منها. هذه مهمة أيضا يا أخوة، قاعدة مهمة، العبرة بالانصراف على قول المصنف رحمه الله. والأقرب أنه أن يكون هذا حتى لو كان في أثنائها، لحديث عبد الله بن زيد المازني، إذا دخل أحد في المسجد فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا شامل للجميع، أنت غالب على ظنك سواء كنت في الطريق إلى المسجد أو في المسجد أو في أثناء الصلاة، ثم أشكل عليك هل خرج منك شيء أم لا، فلا تلتفت إلى ذلك الشك. لكن هذه غير مسألة الشك في أصل الفعل يا أخوة، هذا الشك في 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 مبطل للطهارة طارئ طرأ علي الآن، هل أنا أحدثت الآن وما أحدثت، خرجت ريحة وما خرجت، نمت وما نمت. أما كلام المصنف هنا فهو في الشك في الفعل، أنا توضأت وما توضأت، أنا نويت وما نويت فيما مضى. فهنا المصنف يقول أنه إذا انصرف من صلاته فلا اعتبار لذلك الشك، لأن العبادة، ما هو التعليل يا إخوان؟ هذا صحيح، التعليل أن العبادة قد تمت وأنا عندي غلبة الظن أني قد توضأت وقد نويت، وعندي غلبة الظن أني لم أنس شيئا من أركانها، فإذا لم يطرأ هذا إلا بعد الصلاة فلا اعتبار له. ولهذا أكد هذا الكلام فقال وإن شك فيها في الأثناء استأنف. الاستئناف ليس هو الإكمال كما يظن العام أيضا، هذا خطأ لغوي شائع، يقول المدرس والآن انقطعنا عن الدرس ونستأنف، صحيح هذا؟ لا، خطأ. الاستئناف هو أن يبدأ الدرس من أوله، والروض الألف هو هي الروضة التي لم يأتيها أحد، هو أول من جاءها، والأمر ألف يقولون أي مستحدث وجديد. فاستأنف هذه خطأ شائع، يقول نستأنف أي نكمل، لا، أنت تقول نكمل نواصل ولا تقول نستأنف. فهو المصنف استخدم التعبير اللغوي الصحيح فقال وإن شك في أثنائها استأنف، أي بدأ الصلاة من أولها. لكن بعض الناس فهمها غلط، استأنف أي كمل صلاته ما عليه شيء، وهذا خطأ. نعم، يقول ليأتي بالعبادة في يقين ما لم يكثر الشك فيصير كالوسواس فيطرحه. هذه يا إخوان قاعدة مهمة للموسوسين، إذا كثرت الوساوس في اليوم مرة مرتين اطرح الشك، الطرح الوسوسة لا تعتبرها مطلقا، بل اعتبر كأن هذا لم يرد أصلا، وهذا من فضل الله على عباده. ولكن بعض الناس يظل الشيطان راكبا على رأسه، يشك في نفسه ويشك في سؤاله ويشك في مفتيه ويشك أحيانا في علمه ولو كان من أكبر العلماء، وهذا داء عظيم، وله بحمد الله عز وجل شفاء أنواع من الأشفية المعنوية والحسية والقرآنية، من الدعاء ومن الرقية ومن العلاج الرياضة العقلية والرياضة النفسية والعلاج النفسي أيضا، علاج حبوب. حدثنا أطباء نفسيون بأنها تحل الكثير من إشكالات الموسوسين. فلهذا نقول صاحب الوسوسة المتوسطة الذي وصل به الوسوسة إلى حدود المتدم يحتاج إلى علاج. هذا والله عز وجل أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.